هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن ما حصل في أمريكا هو مسرحية ونموذج للوجه القبيح للديمقراطية الأمريكية. جو بايدن يحسم سباق الرئاسة ويعلن نفسه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. إيران تقول إن مرحلة ترامب ولت ونأمل بتغير السياسات الأمريكية المدمرة. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. نشر حساب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على تويتر تعليقا حول الانتخابات الأمريكية ونتائجها، وقال قائد الثورة الإسلامية في تغريدة باللغة الإنجليزية على تويتر إن الوضع في الولايات المتحدة وما يقولونه هم أنفسهم عن انتخاباتهم مجرد مسرحية، هذا مثال على الوجه القبيح للديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة. وأضاف سماحته أنه وبغض النظر عن النتيجة هناك شيء واحد واضح تماما، وهو الانحدار السياسي والمدني والأخلاقي المؤكد للنظام الأمريكي. حسم المرشح الديمقراطي جو بايدن سباق الرئاسة الأمريكية بعدما رفض الناخبون قيادة الجمهوري دونالد ترامب الصاخبة. وقال بايدن في أول خطاب له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الأمريكية: الولايات المتحدة هي بلد الفرص المتاحة للجميع، سنعمل على تسخير كل الإمكانيات لتوفير الحماية للمواطنين. وتابع بايدن: أننا فزنا بأكبر عدد من أصوات الأمريكيين في تاريخ البلاد، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين. وأعلن بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وقال إنه يتشرف بأن اختاره الأمريكان لقيادة البلاد. وأعلنت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مراكز أبحاث مختصة انتصار مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية ليكون الرئيس الأمريكي الجديد، حول نتائج الانتخابات الأمريكية والمشهد في الولايات المتحدة. بعدها نتوقف عند رؤية المحلل السياسي حسن شقير.
أنا أعتقد أن ترامب يعني كشف عن الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية. هذه السنوات الأربع التي مضاها في البيت الأبيض، والتي كشف فيها الكثير من الأمور التي كانت تحتمل في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها كانت تحت السطح إن صح التعبير. اليوم هذا الذي أخرجه ترامب إلى العلن يدلل على شيء مهم جدا، أن الانقسام في داخل الولايات المتحدة الأمريكية هو انقسام عمودي، وأن هناك الكثير من السياسات ومن العلاقات التي تنسج بين الأطياف السياسية الأمريكية هي علاقات فعلا في أزمة. كان المرحلة الماضية ما قبل ترامب يعني كان هناك ما يسمى، يعني يسعى دائما الرؤساء إلى الحفاظ على ما يسمى بالأمة الأمريكية، ولكن جاء ترامب ليكشف الوجه الحقيقي لما يدور في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا عندما نشاهد اليوم هذه يعني النتائج الانتخابات نرى أن ترامب يعني حقق الكثير من الأصوات، يعني هو قارب، يعني هناك فرق حوالي 5 مليون صوت بينه وما بين لغاية الآن بينهم وبين بايدن. إذن هناك الكثير من الذين يؤمنون بفكر ترامب ورؤية ترامب وسياسة ترامب الداخلية، إضافة إضافة إلى سياساته الخارجية، وإن كنا نركز أكثر على السياسة الداخلية. لذلك هذا النظام الأمريكي فعلا فيه أزمة. واليوم عندما يتحدث الرئيس المنتخب بايدن يقول أنه يريد أن يوحد الأمة الأمريكية من جديد، ويريد أن يعيد الاعتبار لأمريكا في الداخل وفي الخارج، لأن ترامب حقيقة كشف الندوب العميقة في داخل النظام الأمريكي إلى العلن، وعمق هذه الندوب أكثر فأكثر. أنا أعتقد أن الأمر قد قضي، يعني وأن محاولات ترامب للعودة يعني للعب على الموضوع القانوني وأن هناك تزوير، أعتقد أن كثر من المستشارين عند ترامب يقولون له بأن هذه المسألة هي مسألة خاسرة. هذا الرجل لا يؤمن بالهزيمة، يعني أنا أعتقد أنه دفع ثمن أخطائه، أخطأ كثيرا في الكثير من الملفات، وخصوصا في ملف فيروس كورونا. هذا الفيروس الذي تعامل معه ترامب كأنه دولة، وهذه الدولة ضعيفة يستطيع أن يفرض عليها ما يشاء من عقوبات، أو يفرض عليها الحرب التي يريدها، أو أنه يستهزئ بها كأنها جمهورية من جمهوريات الموز.
أعرب إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني عن أمله في حدوث تغير في السياسات الأمريكية المدمرة بانتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة. وقال جهانجيري إن مرحلة ترامب وفريقه المغامرة الداعي للحرب انتهت، مضيفا أن هيكلية سياسات ترامب كانت مبنية على انتهاك المعاهدات الدولية. وأشار جهانجيري أن الشعب الإيراني لا ينسى جريمة اغتيال الشهيد سليماني التي قام بها ترامب. قال السفير الإيراني في لندن حميد بعيد نجاد إن حياة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسية انتهت بحسرة اتصال من طهران. ونشر بعيد نجاد تغريدة جديدة له على تويتر أكد خلالها أنه أخيرا انتهت الحياة السياسية لرجل كان يبث الكراهية في العالم. وقال بعيدي نجاد إن ترامب لم يستطع فرض الاستسلام على إيران على الرغم من كل الضغوط التي مارسها في فترة حكمه. دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى تصحيح تاريخي لمسار سياسات واشنطن. وطالب هنية الإدارة المنتخبة بالتراجع عما يسمى بصفقة القرن وإلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها بشكل يخالف كل المواقف والقرارات الدولية. وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله وكفاحه بكل الوسائل المشروعة لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال والعودة. اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن استراتيجية واشنطن تجاه القضية الفلسطينية والاحتلال الصهيوني لن تتغير بتغير الوجوه، على الرغم من مراهنة بعض قيادات السلطة الفلسطينية على وصول جو بايدن إلى رئاسة الولايات المتحدة. التفاصيل في التقرير التالي.
جرد حساب السنوات الأربع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة للفلسطينيين كبير ومرير، يبدأ من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالمدينة المقدسة كعاصمة للاحتلال، مرورا بقطع المساعدات عن الأونروا وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وانتهاءا بخططه التي تمنح الاحتلال أكثر من 70% من مساحة الضفة الغربية. ومع اقتراب بايدن من البيت الأبيض لا يعول الفلسطينيون على تغير جوهري في سياسة الديمقراطيين، لكنهم يعتقدون أن ساكن البيت الأبيض الجديد قد يكون أقل شراسة في تعامله معهم.
لا تغيير جوهري بين أي رئيس أمريكي سواء كان ممثلا للحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، ولكن ترامب لا مثيل له بفاشيته ودمويته وإصراره على تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
في رام الله القيادة الفلسطينية وحدها تراهن بشكل غير علني على إمكانية التغير في الموقف الأمريكي مع التغيرات التي تشهدها واشنطن، وهو أمر لاقى انتقادا من قبل الفصائل الفلسطينية التي اعتبرت أن الرهان يجب أن يكون أولا وأخيرا على الداخل الفلسطيني القادر بصموده على أرضه أن يفرض شروطه في المعركة السياسية والميدانية المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي.
لا تعويل على من سيكون في البيت الأبيض. التعويل والرهان يجب أن يكون على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في مناوئة هذه السياسة الأمريكية الإسرائيلية. والمقياس لمدى إمكانية تأثير بايدن إذا ما فاز على مجريات الوضع المستقبلية في الشرق الأوسط سيكون إذا ما أقدم على خطوات جدية فعلية بإلغاء كل القرارات التي اتخذها سالفه.
ساكن البيت الأبيض الجديد لن يغير من دعمه اللامحدود للكيان الإسرائيلي. استراتيجية الولايات المتحدة في التعاطي مع القضية الفلسطينية ومع الكيان المحتل لا تختلف بين ديمقراطي وجمهوري، ولكن التكتيك في الطريق إلى الاستراتيجية يختلف بين هذا وذاك. وتكتيك ترامب تجاه القضية الفلسطينية كان الأكثر قسوة والأشد إيلاما.
تلتزم وسائل الإعلام الصهيونية وحكومة الاحتلال صمتا مطبقا على نتائج الانتخابات الأمريكية التي أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن. وذكرت صحيفة يدعو تحرنوت أنه لم يصدر أي رد فعل رسمي حتى الآن عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ولا حتى تهنئة للرئيس المنتخب جو بايدن. يأتي ذلك على الرغم من أن دول العالم بدأت في إرسال برقيات التهاني إلى جو بايدن بعد الإعلان الرسمي عن فوزه بالانتخابات. تعهدت كوبا وإيران بتعزيز تحالفهما ضد ضغوط الولايات المتحدة. وخلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لهابانا، محطته الثانية في جولته بأمريكا الجنوبية، أكد البلدان أنهما يشكلان مع بقية الأصدقاء جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب الأمريكي. حول تعهدات كوبا وإيران بتعزيز تحالفهما ضد الولايات المتحدة نستمع إلى التقرير التالي.
رغم الضغوط والتهديدات، تعهدت كوبا وإيران بتعزيز تحالفهما ضد الولايات المتحدة. هذا التعهد جاء خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لهافانا، المحطة الثانية من جولته اللاتينية، ولقائه نظيره برونو رودريغز، حيث تعهد ظريف ألا يتأثر التعاون بين البلدين بالحظر الأمريكي.
وقفت إيران وكوبا معا في وجه ضغوطات الولايات المتحدة، وهي ضغوط لا يمكن اعتبارها إلا إرهابا اقتصاديا وإرهابا طبيا وأشكالا أخرى من الإرهاب تستهدف الشعب الإيراني وكوبا. نحن نقدر دعمكم. إيران وكوبا ستقفان معا في هذا الوقت الصعب، وسنحرص على ألا يتأثر تعاوننا في جميع المجالات.
رودريغز من جهته أكد أن زيارة ظريف تعد فرصة لمواصلة تعميق الحوار السياسي رفيع المستوى وتشجيع مختلف أنواع العلاقات، منددا بالإجراءات الأمريكية القصرية والأحادية المفروضة على إيران. وخلال زيارته التقى ظريف عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالرئيس ميغيل دياز كانيل، الذي أكد موقف بلاده الرافض للحظر على الشعب الإيراني، مشددا على حق طهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وبحث التعاون في مجال الطاقة وإنتاج اللقاحات. ولذلك تفقد وزير الخارجية الإيراني مركزين للأبحاث الطبية والدوائية، وتعرف على التقدم الحاصل في إنتاج مختلف أنواع اللقاحات، خاصة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. زيارة مهمة أثارت غضب الولايات المتحدة، لكنها ليست الأخيرة في جولة ظريف، حيث يتوجه الأحد إلى بوليفيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب لويس أرسي، وذلك بعد أن أجرى محادثات مهمة في فنزويلا أكد خلالها على انتهاء زمن الهيمنة الغربية.
بهذا سيداتي سادتي وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نذكركم بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن ما حصل في أمريكا هو مسرحية ونموذج للوجه القبيح للديمقراطية الأمريكية. جو بايدن يحسم سباق الرئاسة ويعلن نفسه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. إيران تقول إن مرحلة ترامب ولت ونأمل في تغير السياسات الأمريكية المدمرة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. أحبتي، أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر، فكونوا معنا وتابعونا. بعد اللقاء بكم تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية، مرايا ومصابيح، يأتيكم في الساعة 9:47. في تمام الساعة 10 موعدكم مع نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. المنتدى الإذاعي تستمعون مباشرة على الهواء إلى هذا البرنامج في الساعة 10:12. في تمام الساعة 11 نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. عند 11:10 تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران على مدى 35 دقيقة. عند 11:45 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:48. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:03، روح ورضوان في الساعة 12:18. تستمعون إلى برنامج مكارم الأخلاق في الساعة 12:33، بعد ذلك يأتيكم نور وبلاغة. مستمعينا الكرام، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لكم لأنكم دائما معنا. في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية، عنوان هذه الحلقة الرؤى الثقافية من منظار قائد الثورة الإسلامية. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من ألوان ثقافية، حيث نحط رحلنا عند الرؤى الثقافية التي يمتلكها سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي أدام الله ظله، والتي طرحها وأكدها كثيرا في كلماته وخطابه الموجه للمسؤولين الثقافيين في البلاد. سنتطرق إلى نبذة من تلك الأفكار والأطروحات، كما سنناقش مع ضيف البرنامج سبب اهتمام سماحته بمسألة الثقافة والنشاطات الثقافية، إضافة إلى الثغرات والنواقص التي تشهدها النشاطات الثقافية في البلاد.
فنتمنى أيها الأحبة أن تكونوا برفقة هذا البرنامج وأن تروق لكم محطاته إن شاء الله. أحبتنا الكرام، لا شك أن أكبر وأهم تحد وعداء يشنه طواغيت العصر الحاضر على الإسلام والأمة الإسلامية هو ما تجسد في الغزو الثقافي ضد الثقافة الإسلامية والثورية، فقد جهز العدو نفسه وحشد جميع إمكاناته وطاقاته من أجل القضاء على الثورة الإسلامية التي هي بالأساس ثورة ثقافية، وهو بإذن الله تعالى سوف لا يتمكن من تحقيق أهدافه المشؤومة في الإطار، فيما لو تمسك الشعب بالوعي واليقظة المطلوبة وأصغت الجماهير إلى قائدها ونهلت من نمير هديه، فإن دعم الشعب وحمايته لمبدأ الولي الفقيه وبحسب قول الإمام الخميني يصونه من ضياع ثورته المباركة ضد الظلم والاستكبار. هذا جزء من كلام قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي أدام الله ظله بخصوص خطورة الغزو الثقافي وما يحاك للقضاء على الأمة الإسلامية من خلال الثقافة واستهداف قيمها الدينية والاجتماعية. فبعد أن عرفنا أن التحدي الأكبر في الزمن الحاضر هو التحدي الثقافي، وأدركنا أن الواجب في هذا العصر اتباع القيادة الواعية المتمثلة بشخصية سماحة السيد علي الخامنئي، لذلك ينبغي معرفة مكانة الثقافة والتثقيف والرؤى الثقافية لسماحته، ليجد كل واحد منا موقعه في خضم المعارك الثقافية التي يشهدها العالم والتي تتجدد وتتنوع يوما بعد آخر. في البداية أيها الكرام، لابد أن نلقي نظرة على تعريف مفردة الثقافة من وجهة نظر قائد الثورة الإسلامية. هذه المفردة التي حدد لها البعض من الباحثين نحو 300 تعريف. يرى السيد الخامنئي أن الثقافة هي عبارة عن الشاكلة الاجتماعية التي تتأثر بعوامل مختلفة ضمن ظروف زمانية وتحدد مسار الحركة وردود الفعل لدى الأفراد. في هذا التعريف يمكن تحديد نواة مركزية فيه، ألا وهي الشاكلة المجتمعية التي تتأثر بمرور الزمن بفعل مختلف العوامل. انطلاقا من هذه النواة المركزية تتجلى النظرة الكلية للحياة المجتمعية وحياة الأفراد فيها، إلى جانب القيم السائدة على مختلف العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فيها. وهناك مصادق عملية أخرى، منها الأخلاق والآداب والسلوكيات الاجتماعية والفردية والطبائع والمواصفات والخصائص الوطنية وما إلى ذلك. أيها الأفاضل، وفي موضع آخر يشير سماحة القائد إلى أن المقصود من الثقافة هو ما يدور في الأذهان من الرؤى والأفكار والمبادئ، أي تلك الرؤى والأفكار الذهنية التي تسود سلوكيات الأفراد، وهي التي ترشده أو تهديه إلى أن يجسد سلوكاً أو عملاً معيناً، أو أن ينصرف ويمتنع عن أمر ما، كالمجاهد الذي يقف بوجه عدوه الغاشم الذي يهدف ويرمي إلى السيطرة على وطنه ليهلك فيه الحرث والنسل، إلا أنه يقف أمام تلك العنجهية والاستكبار لما تحثه فكرته ومبادئه على الدفاع عن الشرف والعرض والوطن. هنا تتجلى الثقافة التي ترسخت في ذهن هذا المجاهد الشاب ليغض النظر عن متاع الدنيا وملذاتها، ويضحي بشبابه وحياته انطلاقا مما تمليه عليه ثقافته الدينية. إن الثقافة من وجهة نظر قائد الثورة الإسلامية بمثابة الروح في جسم المجتمع، وما سوى الثقافة هو ليس إلا جسداً. إن إصلاح المجتمع أمر لا يتم إلا من خلال الثقافة والتثقيف، وهذا ما أكده سماحة القائد بأن الثقافة هي مبدأ التحولات والتوجهات التي يشهدها المجتمع. أحبتنا الكرام، عن أهمية الثقافة وتفضيلها على سائر الأمور يقول سماحة القائد:
فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح ومعناي حقيقي یک ملت.
إن الثقافة تشكل هوية الشعب، والقيم الثقافية لديه هي تعبير عن روح الأمة ومعناها الحقيقي. إن جميع الأمور تتأثر بالثقافة. لم تكن الثقافة ضمن القضايا الاقتصادية والسياسية، بل إن الاقتصاد والسياسة هما تحت إطار الثقافة، وينبغي الانتباه لهذه النقطة المحورية.
الاقتصاد والسياسة حاشية وذيل بر فرهنگ. بين باید توجه.
دعونا نتوقف أيها الأفاضل مع الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج حول الاهتمام البالغ الذي يوليه سماحة القائد لموضوع الثقافة.
مستمعينا الأحبة، أرحب وإياكم بالدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي من طهران. دكتور، كما تعلم أن سماحة القائد حفظه الله السيد علي خامنئي يؤكد كثيرا على قضية الاهتمام بمسألة الثقافة والنشاطات الثقافية، بحيث يعدها في بعض الأحيان أهم من النشاطات الاقتصادية والسياسية. برأيكم ما سبب هذا الاهتمام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كما يعرف المستمعون الكرام أن الثورة الإسلامية المباركة منذ انطلاقتها الأولى كانت ثورة ثقافية أكثر مما تكون ثورة اجتماعية واقتصادية وسياسية وغير ذلك، لأننا نعتقد أن الثقافة هي البيئة الأساسية التي يتنفس فيها المجتمع بجميع شرائحها وأطيافها. إن الإمام الخميني كمؤسس هذه الثورة المباركة ونظام الجمهورية الإسلامية من المرحلة الأولى حاول أن يوجه الرأي العام الإيراني والإسلامي، لأن هذه الثورة لم تكن تنحصر لإيران فقط، بل كانت ثورة لازدهار الإمكانيات والطاقات والقابليات الموجودة في الأمة الإسلامية بكاملها. منذ بداية هذه الثورة دوما كان الإمام الخميني وعلى خط الاستمرار سماحة القائد السيد علي الخامنئي حفظه الله ورعاه يؤكد على أن هذه الثورة ونتاجها ومكتسباتها ومعطياتها لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تحققت الثقافة الإسلامية بكل ما في هذا المصطلح من مضمون ومن مفهوم. لماذا؟ لأننا مع الأسف الشديد وجدنا فاصلا وبونا بيننا وبين الثقافة الإسلامية الأصيلة. وإذا راجعت الأمة وراجع الشعب الإيراني وسائر الشعوب المسلمة إلى هذه الثقافة ليكون لديهم ركيزة ولديهم قاعدة أساسية يمكن أن يبنوا عليها سائر الجوانب في المجتمع. جميع هذه الأمور إلا إذا تحققت الثقافة. لماذا؟ لسببين أساسيين. أولا، إن الثقافة هي التي تشمل جميع جوانب الحياة للإنسان وللبشرية وللمجتمع. ومن جانب آخر، بما أن الناس هم المشاركون في بناء سائر الجوانب الاجتماعية، هم لابد أن يتسموا ويتصفوا بهذه الثقافة. لذلك دوما السيد القائد، بما أن ركيزة وقاعدة الثقافة أشمل من سائر الجوانب، يؤكد على هذا الجانب ويؤكد على النشاطات الثقافية، لكن نشاطات ثقافية موجهة وهادفة ورشدة نحو الأهداف السامية الإسلامية.
أحسنتم، كلام جميل. طيب دكتور، دعنا نكمل وإياكم باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا معكم.
نتقدم بجزيل الشكر لزميلتنا سعدية الشيبي، ولدينا عودة أخرى إليها في طيات هذا اللقاء. أما الآن مستمعينا الكرام، موعدكم يتجدد مع فقرة أرقام ودلالات. يرى سماحة القائد أن هناك عناصر رئيسية تلعب أكثر الأدوار تأثيراً على تكوين الشاكلة والشخصية الاجتماعية، وهي عبارة عن: أولاً الحاكمية، فالحكومة تحتل دوراً بارزاً في مجال تحديد السياسات وتعريف أفراد المجتمع على القدوات مباشرة أو غير مباشرة. وفي هذا الإطار يقول قائد الثورة الإسلامية: حقاً فإن الناس على دين ملوكهم، والملوك هنا لا يقصد منها الملوك والأمراء والقادة الطغاة، بل الملوك هنا يعني نحن وأنتم. إن المتأمل في كلمات أهل البيت عليهم السلام يجد أن سلوكية أفراد المجتمع هي انعكاس لسلوكية وتوجه القادة والأمراء فيه، فالناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم. ولا يخفى دور الأسرة، حيث يقول سماحة القائد حول الأسرة ودورها في تثقيف المجتمع: لو لم يكن للأسرة وجود لما تمكن المصلحون من إصلاح المجتمع مهما كانوا عظماء ومؤثرين. أما العنصر الثاني هو مراكز التعليم والتربية، حيث يرى سماحته أن امتلاك المجتمع لعناصر الكمال مثل العزة والاستقلال والمواهب والأخلاق، العفة، الشجاعة، سيطرة القانون، الجد والاجتهاد والأمل، كلها عناصر تتحقق فيما لو بذلت مراكز التعليم من مديرين ومعلمين جهودهم المطلوبة وأدوا ما عليهم من مسؤوليات. وعليه فقد حمل سماحته جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات مسؤولية دعم وزارة التربية والتعليم، وقال: ليس من الصحيح أن نتصور أن وزارة التربية والتعليم تكلفنا أثماناً باهظة، لا يوجد إنجاز أعظم من تحقق إنجازات في مجال التربية والتعليم. إن جذور كل ما نشاهده في المجتمع من تطورات وإنجازات تعود إلى هذه المهمة، أي التربية والتعليم. وابذلوا ما بوسعكم من أجل إصلاحها، تصلح جميع الأمور.
أتمنى أن يعي المسؤولون دورهم وما عليهم تجاه القضايا الثقافية التي لا يمكن التساهل معها، فإذا ما حدثت ثغرة ثقافية في البلاد فلا يمكن التعامل معها مثلما يتم مع الثغرات الاقتصادية، حيث يتم معالجة الوضع عبر مساعدات عينية أو الدعم المالي.
ونهاية إن شاء الله فيروزي برهفز فرهنج إسلامي وإنقلابي.
مستمعينا الكرام، إن أساس هذه الحركة وهذه الثورة وانتصارها هو الحفاظ على الثقافة الإسلامية والثورية ودعم الجناح الملتزم بالثقافة الإيمانية ودعم الشباب واليافعين المؤمنين والناشطين في مختلف المجالات الفنية والثقافية. وحقيقة يجب على الجميع معرفة قدر هؤلاء الفتية المؤمنة الذين يقفون بصدور عارية أمام الأعداء ويقاتلونه 8 سنوات.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل. ننتقل إلى العنصر الثالث، والذي يساهم في تكوين الشاكلة الثقافية والشخصية الاجتماعية، وهو مجموعة النخب التي يرى سماحة القائد أن الثقافة تنحدر منها إلى سائر أفراد المجتمع، وذلك عندما أشار إلى هذا المعنى بالقول إن الثقافة والخطاب يبدأ في أوساط النخب ومنها تنتقل إلى سائر أفراد المجتمع. وبالتالي فإن كان شريحة النخبة في المجتمع تتهرب بصورة أو بأخرى من تطبيق القانون والالتزام به، فلا يمكن أن نتوقع من عموم أفراد المجتمع الالتزام بالقانون. وقد استند سماحته على قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول: لا تصلح عوام هذه الأمة إلا بخواصها. قيل: يا رسول الله، ومن خواصها؟ قال: العلماء. أجل مستمعين الكرام، في جانب آخر من اهتمامات قائد الثورة الإسلامية بقضية الثقافة والنشاطات الثقافية، يشير إلى مهمة الإدارة الثقافية من خلال طرحه لمشروع البستنة الثقافية، إذ يؤكد ضرورة الإدارة الثقافية من خلال الاعتماد على عنصر الفطرة الإلهية في ظل تعاليم القرآن والسنة النبوية، لأن الإنسان بطبعه ميال نحو الكمال، ولذلك على الحكومة أن توفر البيئة المناسبة لنمو وتعالي الإنسان ليتمكن من تفعيل مواهبه على أرض الواقع. أيها الأفاضل، إلى القسم الثاني من الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج بتقديم زميلة سعدية الشايبي حول الثغرات التي تعاني منها النشاطات الثقافية كما يراها القائد أدام الله ظله.
دكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي من طهران، قبل قليل تحدثنا عن سبب اهتمام قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي، وقبله مؤسس الثورة الإسلامية روح الله المسوي الخميني قدس الله نفسه الزكية، بمسألة الثقافة والنشاطات الثقافية. طيب، في بعض الأحيان يشير سماحة القائد الخامنئي حفظه الله إلى وجود بعض الثغرات والخلل في النشاط الثقافي في البلاد، ما تعليقكم على تلك الثغرات؟
طبعا نحن كأبناء هذا النظام الإسلامي نعتقد أننا في بداية الطريق، ولأجل الوصول إلى الأهداف المحددة للثقافة الإسلامية بقي أمامنا مشوار طويل، لابد وأن نجتاز هذا المشوار. يعني لم يكن سماحة القائد الراحل ولا القائد الراهن يعتقدان بأننا وصلنا إلى الأهداف بكاملنا، وأثناء هذا الطريق نواجه عوائق وحواجز وأرقلة من قبل الأعداء، لأن بعض هذه الثغرات إما أن تنشأ من كيد هؤلاء الأعداء يا هذه الثورة، لأنهم يظنون إذا سادت الثقافة الإسلامية أصبحت كاملة في جميع أنحاء الحياة للأمة الإسلامية، هم لابد وأن يتركوا مجالهم لأجل التدخل في الشؤون الثقافية في سائر البلاد والبلدان الإسلامية. هذا من جانب،
أو ربما تقصير القائمين بهذه النشاطات.
هذه هي النقطة الثانية. نحن لابد وأن نركز على الآفات والتقصير الذي نحن نواجهه من الداخل. يعني نحن هل تمكننا من أن نبرمج ونخطط بشكل مناسب ودقيق لأجل الوصول إلى هذه الأهداف؟ برأيي نحن تقريبا بين 50-60% من واجبنا تمكننا من تطبيقه. أنا أقول نحن، يعني جميع المسؤولين والمدراء على مستوى البلاد. فإذا حاولنا احنا أولا أن نعرف الخلل الموجودة والتحديات التي تواجهنا في هذا المجال، وحاولنا إزالة هذه التحديات واستبدالها بفرص وقابليات، يمكن أن نكمل هذا الخلل ونسد الفراغات والثغرات الموجودة بجهود تثمر في رفع المستوى الوعي الثقافي. أختي الكريمة، أنا أستفيد من هذا المصطلح الوعي الثقافي، يعني جميع الشعب يفكرون في ما يحتاجون إليه من قيم ومعشرات ومعايير راقية وسامية لحياة تتمتع بالجانب المادي وبالجانب الروحي كليهما، وهذا صحيح. هو القصد والهدف من النشاطات الثقافية. نحن نعتقد أختي الكريمة بالمثاقفة، المثاقفة يعني التبادل الثقافي،
ثقافي أحسنت، نعم،
إيجابياتنا إلى الآخرين، ونستفيد ونستلهم من إيجابيات هؤلاء، هذا لا شك فيه، صح. لكن إذا كان هناك بمعنى أي سيطرة ثقافية، لا، الانصهار
ثقافي، نحن لا نقبل الانصهار الثقافي، وهذا ما يعارض المبدأ الديني والمعتقدات الإسلامية.
شكرا جزيلا الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
أجدد شكري لزميلتي سعدية الشيبي، وأشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة أيها الأفاضل لهذه الحلقة من برنامجكم ألوان ثقافية، واخترنا عنوان الرؤى الثقافية من منظار قائد الثورة الإسلامية لهذا اللقاء. تابعونا أيها الكرام وما تبقى من هذه الحلقة.
وقفة وتأمل.
أيها الأكارم، نتوقف في هذه المحطة لنعرفكم على كتاب يتضمن اقتباسات من فكر قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنائي، تحت عنوان فرهنج السياسات مهمتر أست، أي الثقافة أهم من السياسة، للباحث هادي بناهيان. الكتاب صدر من دار معارف للنشر والطباعة، وهو يتناول أهمية إقامة الثقافة على الأسس الإسلامية ومواجهة أسباب الانحطاط الفكري والثقافي عن طريق توسيع الأطر الثقافية ومؤسساتها المعنية بين الناس ونشر المعارف بين الجميع. لقد تمت تسمية الكتاب استلهاماً من كلام قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنائي، إذ يحث على العمل الثقافي حيث يقول: اهتموا بالثقافة، فلا تزال الثقافة غريبة. أطلب من الجميع أن يركزوا على العمل الثقافي، فالعمل الثقافي أهم من السياسة. ويتطرق الكتاب للغزو الثقافي الذي تواجهه البلاد موضحاً عبر نقل بعض الاقتباسات عن قائد الثورة الإسلامية خطر الغزو الثقافي الذي تحيكه أطراف دولية معادية في محاولة فاشلة لضرب المجتمع المسلم وتفريق أبنائه من خلال استهداف ثقافتهم. يحتوي الكتاب على مجموعة من كلمات قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنائي ومواعظه وإشاراته حول العمل الثقافي وأهميته، وتفضيل العمل الثقافي على العمل الاقتصادي، ومشاكل الإدارة الثقافية وغيرها. يحتوي كتاب الثقافة أهم من السياسة على محاور مثل: الثقافة هي الأساس المحكم للدين الإسلامي، لم نأخذ موضوع الثقافة على محمل الجد، جذور الثقافة، حقيقة الثقافة وماهيتها، تعرضنا للغزو الثقافي، دورنا الثقافي المهم، الثقافة مظلومة في بلادنا، وضرورة التوسيع الكمي للنشاطات الثقافية. هذا الكتاب تم تأليفه بجهود بذلها الباحث هادي بناهيان في 160 صفحة، وقد تم طبعه عام 2016. أعزائنا الكرام، لم تكن الهواجس الثقافية التي يحملها قائد ثورة الإسلامية أمراً مستحدثاً أو عارضاً في مناسبة دون أخرى، بل أكد سماحته مراراً وتكراراً في أكثر من موقف أن سماحته يشعر بقلق كبير وهاجس كبير تجاه النشاطات الثقافية، بحيث كما عبر سماحته ذات مرة أنها سلبت منه الرقادة ليتضرع إلى الله تعالى لتحسينها وإصلاحها ولتكون بالشكل المطلوب. هواجس من هذا النوع وبهذا الزخم الكبير الذي يعبر عنه قائد ثورة الإسلامية يتطلب أذناً صاغية ليس من قبل المسؤولين في الأجهزة الحكومية فحسب، بل حتى من قبل المؤسسات الأهلية والعاملين في المجال التربوي والتثقيفي وكل من يشعر بالمسؤولية وعلى رأسهم الأسرة المؤمنة، ليعي كل واحد منهم دوره ومسؤوليته في هذا الإطار الخطير. Thank you.
بهذا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ألوان ثقافية، وكانت هذه الحلقة تحمل عنوان الرؤى الثقافية من منظار قائد الثورة الإسلامية. شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله.
مرايا ومصابيح، كلمات تطوي سجاجيد الدنيا وتكنس عتمة الذنوب. مرايا ومصابيح،
أنين الحروف الذي يستدعي ويستحضر ما نسيناه من أجل أن نحظى بأحلامنا. مرايا ومصابيح،
شعاع أحمر يمنعنا من العودة إلى ممرات الخطأ من أجل أن نبقى تحت دفء الإيمان.
مكملات الإيمان.
قيل إخوة الإسلام، لا يستكمل العبد الإيمان حتى يؤدي ما افترض الله تعالى عليه ويتجنب ما حرم الله تعالى عليه ويرضى بما قسم الله تعالى له، ثم يخاف مع ذلك ألا يتقبل منه. حروف متأملة.
ورد عن بعض العارفين قوله، قال الله تعالى: أيحزن عبدي المؤمن أن أبسط له الدين وهو أقرب له مني، ويفرح أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مني. تفريغ.
جاء في المأثور قول أحدهم: كما أن القصور لا تسكنها الملوك حتى تفرغ، كذلك القلب لا يسكنه الحزن من الخوف حتى يفرغ. مرايا.
كان يقال، مستمع الكريم، كل حزن يبلى إلا حزن التائب. وكان يقال أيضا: يكون شغلك في نفسك ولا يكون شغلك في غيرك، فمن كان شغله في غيره فقد مكر به. أنوار الروح.
قيل أخي المستمع، من صبر على العسر قوي على العبادة، ومن أهمته نفسه لم يول مسرتها إلى غيره، ومن أحب الخير وفق له، ومن رضي الدنيا من الآخرة حظا فقد أخطأ حظ نفسه. كتاب واعظ.
كتب بعضهم إلى أخ له يقول: أما بعد، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله في بالك على حالك في ليلك ونهارك، وحب الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، فاعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. ذنوب ومراتب.
إخوة الإسلام، كان يقال: الذنب من العاقل أعظم من الذنب من الأحمق، والذنب من العالم أعظم من الذنب من الجاهل، والذنب من الغني أعظم من الذنب من الفقير. صور ومشاهد.
جاء عن أحد الصالحين قوله: كم من مذكر بالله ناس لله، وكم من مخوف بالله جريء على الله، وكم من داع إلى الله فار من الله، وكم من قارئ لكتاب الله ينسخ من آيات الله. وصية.
مر رجل ذات يوم بأحد العابدين فقال: أوصني بوصية ينفعني الله بها. فقال: يا عبد الله، اخفي مكانك واحفظ لسانك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كما أمرك. مصابيح للختام.
جاء في بعض الكتب قول بعض البلغاء: المؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل. كلام المؤمن حكم، وصمته تفكر، ونظره عبرة، وعمله بر، وإن كنت كذا لم تزل في عبادة.
مرايا
ومصابيح.
أعده للإذاعة محمد علي كاظم.
أخرجه ميثم أحمد الشجرجي.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضاتي.
هذا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى. فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك، إذا ما زينب انصرت. لا تسألني تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك، وانت قلت شلون وضعك، كيف دربك يا عزيزي، وكيف طبعك التزامك واحتشامك. قول أول اطلبي مؤمنا أوصافه التقوى، وجاهدي أن تكون